دخل في الشيء أو في الطريق المؤدي إلى الهلاك. فإنه ليس للشرع في تناول الدنيا وجه، الشرع بمعنى الطمع والإسراف ليس له أي وجه. لماذا؟ الحقيقة لأنك أنت تأكل لتعيش، تأكل لتعيش ولا تعيش لتأكل. فإذن الإسراف هذا فوق المفيد حقيقة، ويجب أن يعلم هذا. الإسراف في أي شيء استخدام غلط وخروج عن المعتاد، بل هو مضر. مضر. لو إنسان عنده أثواب ولبسها كلها جميعا على، هذا خطأ، استعمال خطأ. أولا أنه لا، غير مفيد. أنت تحتاج ثوبا واحد فلبست ثلاث ثواب، هذا غير مفيد وخطأ، حتى في العقل خطأ. كذلك الحال في الأشياء الزائدة عن الحاجة، في مآلاتها مضرة بالدنيا وبالآخرة. ولا يستعمل الاستعمال الصحيح لأهل الإيمان. ولهذا ذم الله عز وجل الكافرين قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال في عموم بني آدم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالخروج عن الحاجة بدء بالدخول في الطريق المذموم. فإنه ليس للشرع في تناول الدنيا وجه، ليس له وجه معقول ولا وجه مفيد. الطمع والاستزادة حقيقة، لو يعني الإنسان عقل، حتى أصحاب الأموال الكثيرة، وإن كان عند أيضا هذا نوع مما وضع الله في النفوس الحقيقة، يعني كثرة التخزين وكثرة الكنز، وإلا الواقع يعني لو فكرتم حقيقة في بعض من أنعم الله عز وجل عليه بالأموال وصار عندهم يعني عشرات الملايين، الواقع النظر العاقل لو أنفق مهما أنفق لا يمكن أن ينفد. يعني بمعنى إذا كانت حياته 60-70 عام وهو عمره 45 سنة مثلا وعنده عشرات الملايين، وهذا يوجد في بعض الأثرياء، يبقى العمر المقدر من عمره إذا كان قلنا بلغ 80 يبقى 35 سنة وقريبا من ذلك، لو أنفق مهما كان لا يمكن يستهلك كل هذا المال. لكن الله عز وجل وضع في النفوس هذا التعلق حتى نوع من عمارة الكون وعمارة الأرض. وإلا الواقع فعل الإنسان يجمع ويكتح ويتحرك قلبه ويتعب بدنه، ومن المقطوع بيقطع هو أنه لن يأكل هذا كله. وهذا معنى قوله: فإنه ليس للشرع في تناول الدنيا وجه. يعني ما هو مقبول لو كان الإنسان عاقل يركض في هذه الدنيا ويجري مع أن الذي عنده يكفيه قطعا، أو حتى يعني لو 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 سعى نصف السعي كان كافيا. لكن كما يقول عمار كون: فإنه ليس للشرع في تناول الدنيا وجه، لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى. يخرج أو يخرج، لكن يخرج عن النفع إلى الأذى، ويشغل عن طلب الآخرة فيفوت المقصود. إذن هذا وجه كونه ليس له وجه. ويصير بمثابة من أقبل يعلف الناقة ويرد لها الماء، يعني يأخذها إلى المورد، مورد الماء، ويغير عليها ألوان الثياب. طبعا تعرفون الدواب خاصة يكون عليها أنواع من المركوب، قد يكون هودج، قد يكون أشياء نوع من الجلود توضع عليها زينة من الله، ويغير عليها ألوان الثياب، وينسى أن الرفقة قد سارت، وينسى أن الرفقة قد سارت. فهذا معلوم أنه سفه، تشتغل بأشياء فاضلة زائدة، الناس سائرون وأنت اشتغلت بهذا فيفوتك الركب، وتفترض أنك في بادية والبادية كلها مسبعة ومهلكة ومفازة. فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو وناقته. تصوير جميل، وإن كان الأمر أوسع من ذلك. ولا وجه أيضا للتقصير. إذن هذا فيما يتعلق بالإسراف والمبالغة في الاستعمال. الجانب الآخر، ولا وجه أيضا للتقصير في تناول الحاجة كما هو شأن بعض المتزهدين الذين قل علمهم كما قال الشيخ، لأن الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول ما يصلحها، فلو أهملتها ما وصلت. لو لم تقدم الطعام والشراب للناقة ما تبلغ المكان الذي تريده. ولو اشتغلت بإعلافها فوق الحاجة وفوق اللازم فإن أيضا سيفوتك الركب. إذن المطلوب الوسط، لأن الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول ما يصلحها. فالطريق السليم هي الوسطى، وهي الوسطى بمعنى الوسط، وهي أن يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج، أن يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد للسلوك. هذا صحيح. أنت لك مهمة، العبادة، بما تتم العبادة؟ بسلامة البدن، سلامة الفكر، وهذا لا يكون إلا بالتناول الأشياء التي جعلها الله عز وجل سببا للسلامة من المطعم والمشرب والدفء والدواء. وإذا كنا قلنا العبادة فالعبادة أيضا كذلك، حتى الزينة إذا جعلتها عبادة استعمال صحيح ولا إسراف. وهذه قاعدة أيضا، لا إسراف في الخير، لا خير في الإسراف، لكن أيضا لا إسراف في الخير. فحتى وإن كانت متع الحياة إذا كنت استخدمتها في طاعة الله فلا حرج مهما كثرت. النكاح، قد إنسان يتزوج 4 ويستمتع بالمال، وإن كان يجد لذة في كثرته، لكن ماذا منه كسبه من حله ووضعه في محله وتصدق ونعم المال الصالح في متعة لا شك، لكن أيضا استخدمه في طاعة الله عز وجل، هذا عبادة. إذن هو داخل في عموم وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوا. وإن كان عنده أموال ينفقها في سبيل الله ويرى فيها حق السائل والمحروم وابن السبيل والأرملة واليتيم إلى آخره والمسكين، فهذه كلها في حدود العبادة ولو كانت كثيرة يعني. ولهذا ذهب أهل الدثور بالأجور، على معنى لا تظن أن العبادة فقط بأن تكون زاهدا بمعنى تكون قليل ذات اليد. مفهوم الزهد، وسيأتي له مزيد بسط، ليس بالقلة مطلقة. الزهد قلبي، الزهد ليس بكثرة ما في اليد، وإنما بأن لا يكون في قلبك، لا يتعلق بقلبك. ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، وذهب أهل الدثور بالأجور، لأن صاحب، وسيأتي معنا بعد هذا تماما الكلام على المال وعلى الحرص والبخل والطمع إلى آخره، وسوف يذكر الكلام في هذا جميل الشيخ، فنؤجله إلى هناك، لكنه ارتباطه بالدنيا ظاهر. قال: وهي أن يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد للسلوك، وإن كان مشتهى. ما معنى وإن كان مشتهى؟ ولماذا أتى بهذا القيد؟ هاي مشايخ، ما وجه إيراد قوله وإن كان مشتهى؟ يقرأ العبارة: وهي أن يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد للسلوك وإن كان مشتهى، فإن إعطاء النفس ما تشتهيه عون لها وقضاء لحقها. لماذا قال وإن كان مشتهى؟ ما وجه إيراد هذه الجملة؟ طبعا في السياق كما في هذا سمعت جملة اعتراضية، لو حذفناها استقام الكلام. وهي أن يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد للسلوك، فإن إعطاء النفس ما تشتهيه عون لها إلى آخره. لكن ما معنى لماذا قال وإن كان مشتهى؟ نعم، يقول حذر من الإسراف. لا أريد إيضاح معنى أكثر من هذا. ها؟ وإيش؟ اي طيب ايش ما معناها؟ وان كان مستلذا. ايوه جميل وان كان مستلذا، يعني وضح زياده يعني. اظن حينما قال وان كان مستلذا لعله فتح لكم يعني زياده في 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 المقصود. نعم، بمعنى يعني كأنك كأنه يقول يعني، أو كان أحيانا قد يصل الإنسان أن يحاسب نفسه ويقول يعني أنا 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 أستعمل هذا، أو أو يكون لي فيها أجر فعلا، ومع أني أجد لذة مشتهى طبعا ومشتهى حسا، فيقول نعم وإن كان مشتهى. فوجود الاستمتاع الطبعي واللذة هذه لا تتنافى مع الأجر ولا تتنافى مع المطلوب. لا تظن من الزهد أنك أن أن أنك لا تتقرب إلى الله إلا بالمشاق، ولا تتقرب إلى الله إلا بالشيء المر، ولا تتقرب إلى الله إلا بسوء الملبس وسوء المطعم ورديء الطعام. لا، حتى وإن كنت تشتهي وإن كنت تجد، هذا لا يمنع الأجر من فضل الله ونعمته ومنته علينا أنه خلق فينا هذه اللذة وأثابنا عليها. هذا غاية الكرم من ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا يخطئ فعلا بعض الناس أن يظن أن الدين في 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 في, في أن تتعمد المشاق وأن تتعمد الأشياء المكروهة أو الأشياء التي تكرهها نفسك، وتظن أن تتقرب إلى الله بما 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 لا تحبه ولا تميل. لا، تقرب إلى الله بما شرع وبما أباح، بل هو أباح لك أشياء جعلها فيها إغراء لك حتى تعمل، ولهذا قال لكم فيها جمال وزينة ويخلق إلى آخر. وإن كان مشتهى، فكونه مشتهى وكونك تجد دافع طبعي هذا لا يمنع أن تكون مثابا عليه، وإن كان الطبع يدفع إليه. فإن إعطاء النفس ما تشتهيه عون لها وقضاء لحقها. أفي شك يعني إذا أعطيتها بعض ما تشتهي هذا فيه حفز وعون وأيضا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لنفسك عليك حقا، وبخاصة يعني أيضا استعراض هذا الحديث جميل، إن لنفسك عليك حقا مقابل إيش؟ مقابل أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يحيي ليله، وكان يعني طبعا تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فجاء سلمان فرأى أبا الدرداء ورأى أن زوجته متبذلة وغير مهتمة، فسألها قالت إن أبا الدرداء إن أخاك أبا الدرداء هذا شأنه تارك الدنيا يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، فكأن سلمان عاتب أخاه أبا الدرداء بمعنى أهلك لهم حق ونفسك لها حق إلى آخره. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان إن لنفسك عليك حق. إذن كأن هذا حق مقابل، مع أنه كان يصلي، فمن حق النفس أن تستريح، ومن حق النفس أن تعطيها بعض اللذائذ التي تعينها على أداء المهمة الأصلية وهي العبادة. إن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لزورك يعني لضيفك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حق. فهذا من حق النفس، هذا معنى قوله وقضى لحقها، فهو قضى لحقها فوق، ليس العبادة وإنما شيء غير العبادة مقابل العبادة. وخاصة حديث سلمان واضح يعني، فقال إن لنفسك عليك حق، يعني إتعاب النفس بالعبادة هذا قد يصل إلى تقصير بحقها، لأن من حقها أن تستريح من أجل أن تنشط وتؤدي عبادة على طريقة أكثر قربا وتعبدا لله عز وجل. وقد كان سفيان الثوري يأكل في أوقات من طيب الطعام ويحمل معه في السفر الفلوذج. الفلوذج هذا نوع من الحلوى من العسل والدقيق والبر، وهو كان من أفخر أنواع الحلوى عندهم. ويروى عن ابن مسعود، لا عن الحسن البصري، هو في ابن مسعود قصة أخرى لكن غير هذه، ابن مسعود بن عباس، لكن عن الحسن أنه قرب إليه فالوذج، وفي المجلس أعرابي، فقيل له: تقدم يا أخي العرب كل من هذا الفالوج هذا الفالوذج. فقال: أخشى ألا أطيق شكره. الأعرابي يقول، يعرف أنه هذا من النوع الفاخر ومن لذيذ الحلوى، ولا يقدم إلا بعناية، وقد يكون لطبقة معينة، وقد يكون ملوك وأشبه الملوك. فهذا الأعرابي قال: أخشى ألا أطيق شكره، لأنه يعني نعمة كبيرة جدا، فأنا ما أريد أكل، لأن وكل نعمة تحتاج إلى شكر، وهذه النعمة كبيرة، أخشى أن لا أطيق شكره. فالتفت إليه الحسن بفقهه وعلمه وزهده، فقال له: وهل تطيق نعمة، وهل تطيق شكر نعمة الماء البارد؟ الماء البارد أهم، الماء البارد فيه الحياة. فهذا هذا هذا من قلة الفقه في الزهد. فالإنسان إذا وجد يأكل، إذا لم يجد لا يطلب، كما هو شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد تكون عبارة الأعرابي فيها بريق، ولكن لما جاءت عبارة الحسن أطفأت بريقها. الماء أهم، الماء هو الحياة. فإذا كنت الماء البارد فعلا هذا أظم من أفضل النعم، أعظم من حلوى، بل لو قدم لك وأنت عطشان الفلوذج والماء البارد تركت، أخذت الماء البارد، معناه أرخص ولا يحتاج بل حتى ولا إلى إعداد. وكان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات، مع أنه من أكثر من عرف بالزهد والورع. ويقول: إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال، وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. هذا هو مسلك مرتزق. والنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الحلوى، أحب إلى الدنيا، أحب إلى العسل والنساء والطيب، فالحلوى العسل، وكان يحب الحلوى والعسل، وكان أيضا يحب الحلوى والعسل. فالمحبة والميول هذا لا لوم فيه ولا عتب. ولينظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، فإنهم ما كان لهم إفراط في تناول الدنيا ولا تفريط في حقوق النفس. هذا جميل، يعني جميل هذا التقابل، إفراط في الدنيا وتفريط في حقوق النفس. النفس لها حق، حق بأن تحافظ عليها وأن تجلب لها ما يصلحها وما يجعلها قوية على العبادة، مقبلة على ربها بنشاط، ومقبلة عليها بصحة، لأن حسن المأكل وحسن تجعلها صحيحة. والإنسان إذا كان صحيح البدن تعبد، أما إذا فرط وأهمل في المأكولات وفي الأشياء وفي تلمس أسباب الصحة يصبح متعبا، هذا عنده صداع وهذا عنده كذا، بحيث أنه لا يتعبد على الوجه المطلوب. فبقدر ما تصلح نفسك من أجل أن تقوم بالوظيفة هذا المهم، لكن لا تجعلها غاية ولا تتعبد وأنت مصدع الرأس أو آلام الركب وآلام الظهر نتيجة إهمالك لا نتيجة الكبر ونتيجة، فهذا غلط. فإذا في حق للنفس وتفريط في الدنيا، لا هذا ولا هذا، فلا إفراط في تناول الدنيا ولا تفريط في حقوق النفس. وينبغي أن يتلمح حظ النفس في المشتهى، أيضا هذا ميزان لطيف. فإن كان في حظها حفظها وما يقيمها ويصلحها وينشطها للخير فلا يمنعها منه. وإن كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة بمصالحها المذكورة فذلك حظ مذموم والزهد فيه يكون. أيضا هذا ميزان، يعني ميولك النفسي لا شك لك ميول، وتحب اللذائذ من الطعام ومن صنوف الطعام والحلوى وأشباهه، وكذلك اللبس الحسن والطيب والمظهر الحسن والظهور للناس، ولهذا جاء تمشيط الشعر وجاء الخروج الإنسان بهيئة حسنة، سواء للجمعة للجماعة للأهل، يتزين الإنسان لأهله ويتزين لرفاقه ويتزين للضيوف، هذه أمور كماليات وجميلة ومطلوبة وتنشرح لها النفس وتقبل عليها. ما في أجمل أنك ترى من الصالحين يشع نورا، نورا داخليا ونورا خارجيا، مهتم بنفسه. فإذا كان حظه في المجتهى، في المجتهى يعني في الأشياء الكماليات، فإن كان في حظها حفظها وما يقيمها ويصلحها وينشطها فلا يمنعها منه، لأنها صار وسيلة للعبادة ووسيلة للقيام بالوظيفة على وجهها. أما إن كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة بالمصالح المذكورة فذلك حظ مذموم، حظ مذموم يعني نصيب مذموم، والزهد فيه يكون. هذا هو باب الزهد الذي ينبغي أن يتلبس به المرء. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم آمين. هذا يدعو أن الله يرفع عنه وعن الإخوان المرضى المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يجعل مثل هذا سبيلا لرفع الدرجات والحط من السيئات والقرب من الله سبحانه وتعالى. هل يجوز لي، يقول السائل، هل يجوز وهو اللي طلب أن يدعى له أن يشفيه الله وإخوانه المرضى من المسلمين؟ قال: هل يجوز لي الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بسبب غسل الكلى الذي يبدأ من الساعة الواحدة حتى الساعة الخامسة والنصف عصرا تقريبا؟ نعم يجوز، يجوز أن تجمع جمع تقديم، لأنك تجمع جمع تقديم ما دام الساعة الواحدة ويكون وقت الظهر قد دخل فتصلي، وأسأل الله سبحانه أن يشفيك وأن يرفع عنك وعن إخواننا المرضى من المسلمين. يقول: حصل نقاش بيني وبين أحد أقربائي حول نوع من أنواع السعر، هكذا السعر يقول، وهو الذي يكون بطريقة الحساب، فهو يقول إن هذا النوع لا شيء فيه لأنه مثل الحسابات الفلكية. فقلت له: لكن فيه ادعاء لعلم الغيب. فقالوا: الحسابات الفلكية كذلك والعلماء مقرون به إلى آخره. لا، هو الحساب يختلف أغراضه. إذا كان مقصود بمواعيد الناس مثل تقويم أم القرى مثلا، وأنت صاحبك التاجر تقول: أنا أسلمك في يوم 25 رمضان حسب تقويم أم القرى، ما في شيء، لأنه فإذا جاء 25 رمضان حسب تقويم أم القرى يحل الأجل مثلا. لكن الحساب فيما يتعلق ب العبادات هذه، نعم أمرنا بأنه لا ترتبط بحساب المسبق، إنما ترتبط بالرؤية، هذا ما يتعلق بالعبادة. وكذلك أيضا يعني إذا كان يتعلق بالدعاء مغيبات فلا، أما إذا كان أسباب ومسببات معروفة فهذا لا شيء فيه. لو تقول للإنسان: لا أمامك حفرة لا تطيح، تقول: لا أنت تعلم الغيب ولا؟ أو تقول: إذا كان الله مقدر شيء فأنا ما جاءني خلاف وأنا ألقي نفسي، ما هو صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى علمنا ودلنا أنه وعرفنا أن الإنسان إذا سقط هذه المسافة سيتضرر، إما كسر وإما موت، وكسر عنق ولا كسر رجل ولا حسب، ولا يمكن أحد أن يقبل مثل هذا. ولا تقول: هذا يعلم الغيب. إذا قلت له: إذا سقطت في حفرة تنكسر رجلك، وسقط انكسرت رجلك، أنت تعرف تعلم الغيب؟ لا، هذا شيء معروف. فالأشياء التي أسباب ومسببات دلنا الله عز وجل عليها هذه ليست من علم الغيب هذه، ولهذا أمرنا بالاحتياط وأمرنا بالحذر وأمرنا خذوا حذركم وأمرنا بأخذ السلاح في مقابل العدو والكفار والقتال، لأن أسباب ومسببات. حسب ما فهمته من سؤالك، إذا كان شيء آخر فلعلك تكتبه أو تقابلني. اعتمرت فلما انتهيت من السعي قصرت من رأسي بمقص ولم أعم من شعري فماذا علي؟ هذا خطأ، التقصير يكون من جميع الرأس، وأحرص أن تقصر من جميع رأسك، وأرجو أن تتلافى ذلك في المستقبل إن شاء الله. يقول نويت أن أؤدي العمرة عن طريق الجو في الطائرة، وأعلنوا في الطائرة وقت المرور على الميقات، ولكني أثناء الإعلان كنت في دورة المياه للبس الإحرام، ومرت الطائرة على الميقات وأنا لا أعلم بذلك إلا بعد 10 دقائق، وتلفظت بالعمرة وقلت اللهم لبيك عمرة بعد المرور على الميقات 10 دقائق. لو كنت فقيها لا أحرمت وين كنت في دورة المياه، ما يضر، الإحرام نية وتنوي الدخول في نفسك ويكفيك، لكنك ينقصك فقه ما دام ان، فكان يعني كان هذا كافيا. لكن على كل حال ما دام انك لم تحرم الا بعد مرور 10 دقائق فالإحرام صحيح وعليك دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام، وعليك فدية اللي هي عليك فدية وهي ذبح شاة. ما الفرق بين معنى ميتة وميتة، المشددة والمخففة؟ بعضهم يفرق وبعضهم لا يفرق، بعضهم يقول إن الميت هو قابل الموت بمعنى الحي بقابليته للموت، والميت هو الذي قد مات بالفعل. لكن الذي يبدو أنها يستعمل إحداهما في معنى الأخرى، وإلا قال القائل ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت ميت الأحياء. واللفظان ورد في القرآن بمعنى واحد، إنك ميت وإنه ميتون، أو من كان ميتا فأحيناه. وفي بعض الآيات تقرأ لوجهين، تقرأ بالقراءتين، مثل السورة معنا في سورة طه، الدرس الذي معنا في طه ما إيش فيها تقرأ بالوجهين في قصة السامري أظن، على كل حال هل يمكن يستحضر الآية؟ أو في إيه؟ نعم؟ لا اللي فيها قراءتان، هي قراءتان ميت وميت ميت، إيش؟ أنا نسيت الآية. يقول باب في درس الأمس باب تقدمة الشيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه، ترجمة الباب قد لا يدخل في الحديث لأن علي قد أصدق من الإبل، قال بعض العلماء هذا شيء آخر غير المهر. لا أدري هذا، ما مر علي أنه قد أصدق من الإبل، ما أدري. لكن عموما ذكر العلماء فيما يتعلق ببنات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مهرهن 400 درهم كما مر معنا، أو لم يزد على 400 درهم كما قال، ولو كان تكريمة لكان أولى به بنات النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته كما قال عمر رضي الله عنه، لا تغال في النساء في صدقات النساء. يقول مرة معنا بالأمس في حديث بروع بنت واشق أن المرأة متوفى عنها زوجها ولم يدخل بها عليها العدة، وقد علم من آيات الأحزاب أن المرأة طلقها زوجها ولم يدخل بها ليس عدة، فهل هناك فرق بين المسألتين؟ نعم، عدة الوفاة هذه تلزم المرأة وإن لم يدخل بها زوجها ما دام أنها لم تطلق. فبينما عدة الطلاق لمن لم يدخل بها زوجها لا 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 عدة لا 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 ليس لها عدة. فآية الأحزاب في المطلقة قبل الدخول، بينما الحديث في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول، فالعدة باقية ولها الميراث. هذه ملاحظة نحاول نشوف قدر الإمكان، لكن ما يبدو في الوقت الحاضر فيما يتعلق بدروس النساء الذي جاءت باب الفتح. الدروس التي يلقيها الشيخ ابن العثيمين أظن فيها في سماعة للنساء، في سماعة للنساء، بس غالبا أظنها في الدور الثاني ما هي الأرضي. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.